بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله. وقد انتهينا مما يتعلق بكتاب الله عز وجل كمصدر من مصادر الاستدلال، وننتقل الآن إلى السنة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: السنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني من الأدلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اعلم أن السنة في اللغة الطريقة والسيرة، ومنه قول لبيد في معلقته: من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها، أي طريقة يسيرون عليها. وفي اصطلاح الشرع هي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو قرر عليه. وقول المؤلف رحمه الله تعالى وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وكذلك فعله وتقريره، لأنه لا يقرر على باطل. وقوله لدلالة المعجزة على صدقه، أي أن معجزات النبي الأنبياء تتضمن شهادة من الله لهم أن ما جاءوا به حق. وقوله وهو دليل قاطع على من سمعه منه شفاها، أي وكذلك من شاهد
شفاها
على من سمع منه شفاها، أي وكذلك من شاهد فعله أو تقريره. وقوله فأما من بلغه بالأخبار فينقسم في حقه قسمين.
يعني إذن السنة ما هي؟ ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. ما ثبت عنه من قول، فالسنة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أقواله التي قالها وتعلقت بالتشريع، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما تعلقت بأمور دنيوية فإنه لا يدخل في حد التشريع إلا من وجه الإباحة، يعني يؤخذ من فعل من قول النبي هنا إباحة كذا أو كذا، كما قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، إنما القول المتعلق بالتشريع. والنبي ما مات إلا وقد اكتملت أقواله في ذلك، والأمة بمجموعها حفظت أقواله، فلم يسقط مما قاله النبي فيما يتعلق بالتشريع حرف واحد، ولا حرف سقط من السنة ولا حرف، لأن هذا داخل في الحفظ، إن نحن نزلنا ذكرى وإن لولا حافظون، فالسنة محفوظة كالقرآن تماما. فإن قال قائل لكن السنة جعل فيها صار فيها الموضوع وصار فيها الضعيف، فكيف الحفظ؟ نقول الحفظ بالسنة الصحيحة. أما لهذه فإن الله عز وجل قد هيأ أيضا وقيض في هذه الأمة من نفى هذه الأحاديث عن جملة الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قاعدة أخرى أيضا، أن الأمة لا تجتمع قط على تصحيح حديث الموضوع أو على وضع حديث على النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله النبي، مستحيل يدخل موضوع الأمة تتفطن إليه، ويكون هذا في البخاري مثلا أو يكون هذا في السنة المقبولة، مستحيل. الله يحفظ السنة من هذا، ليس في السنة المعمول بها عند العلم، ليس في السنة هذه حديث الموضوع أبدا. الحديث الموضوع العلماء نبهوا عليه، يعني مستحيل أن يكون حديث إنما الأعمال بالنيات هذا حديث موضوع وتشكك فيه، لكون الذي سمعه من النبي عمر على المنبر، وسمعه من عمر الرجل الواحد، وسمعه من التابع الرجل الآخر محمد إبراهيم التيمي وعلقمة بن وقاص الليثي. هذا مستحيل إن الأمة يجتمع قوله على صحة هذا الحديث ويكون هذا الحديث من وضع الناس، هذا مستحيل. أو حديث موضوع يبقى هكذا ولا تلتفت الأمة إليه. الحمد لله، الله عز وجل هيئ في هذه الأمة جهابذة ميزوا صحيح السنة من مستقيمها مقبولها من مردودها بأدق منهج عرفه التاريخ، لا نقول عرفته الأمة هذه، بل عرفه التاريخ. لا يوجد في أي تاريخ من تواريخ الأمم انتقاد أو نقد لكلام النبي مثل ما وجد في هذه الأمة. التوراة بدلت وغيرت، كتاب ربي، الإنجيل بدل وغير، كتاب ربي، كيف بكلام النبي، كيف بكلام أتباع النبي؟ هذا مستحيل في هذه الأمة، الحمد لله، أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، ويبقى هكذا تتقبله الأمة. لكن ينبري أناس مجرد ينظرون في الحديث يعرفون إذا كان حديثه مقبولا أو إيه أو مردودا. نعم. أو فعل أفعاله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالتشريع أيضا، هذه الأفعال التشريعية، فعله صلى الله عليه وسلم، فهذا تشريع، ثم ينظر في الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيانا لموجب أن واجب فهو واجب، مستحب فهو مستحب، إن كان فعل جبلي فهو فعل جبلي لا يتعلق به تشريع. ينظر في أفعال صلى الله عليه وسلم، أفعال على الإباحة، أفعال على الوجوب، أفعال على الاستحباب، على حسب ما تشهد الأدلة الأخرى. ولهذا كان دلالة الأحاديث القولية أعظم من دلالة الأحاديث الفعلية، لأن الفعل قد يرد إليه مخصص، قد يرد إليه كذا، لكن القول هذا دلالته أظهر. ولهذا عند تعارض القول والفعل ولا جمع فإننا نقدم المنطوق على فعله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله: فأما من بلغه بالأخبار فينقسم في حقه قسمين تواترا وأحادا، كما سيأتي إن شاء الله إيضاحه. وقوله: وألفاظ الرواية في نقل الأخبار خمسة، يعني أن كيفية رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس مراتب، أقواها المرتبة الأولى، وهي ما كان اللفظ فيه صريحا في السماع من النبي صلى الله عليه وسلم، نحو سمعته صلى الله عليه وسلم يقول، أو حدثني، أو أخبرني، أو شافهني، وهذا هو الأصل في الرواية. المرتبة الثانية التي تلي الأولى في القوة هي ما كان اللفظ فيها ظاهرا في السماع منه صلى الله عليه وسلم، مع أنه محتمل لأنه لم يسمع منه مباشرة بل بواسطة، نحو قوله صلى الله نحو قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. وإنما كانت هذه المرتبة دون التي قبلها لأنها ليست صريحة في السماع، لإمكان أن يكون سمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الصورة إن وقعت من الصحابي فالرواية بها مقبولة، إذ لو فرضنا أن هناك واسطة وأنه مرسل فمراسيل الصحابة مقبولة لأن لها حكم الوصل. أما إن صدرت هذه الصورة التي هي قال وعن ونحوهما من غير الصحابي، فإن كان غير مدلس فهي صحيحة كالتصريح بالسماع، وإن كان مدلسا لم تقبل ما لم يثبت السماع من طريق أخرى كما هو مقرر في علم الحديث. ومن يحتج من العلماء بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس وقوله قال ونحو ذلك من باب أولى. ومثل المؤلف رحمه الله تعالى لقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يسمع منه مباشرة، بما روي عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أصبح جنبا فلا صوم عليه، فلما استكشف قال حدثني الفضل بن عباس. وما روي عن ابن عباس أنه قال إنما الربا في النسيئة، فلما رجع أخبر أنه سمعه من أسامة بن زيد. وقد بينا أن مثل ذلك لا يضر لأن مرسل الصحابي له حكم الوصل. المرتبة الثالثة
لا إشكال في ذلك، لأن الصحابي ماذا عسى أن يسقط؟ يسقط صحابيا، والصحابة كلهم عدول، والصحابة كلهم عدول. نعم.
المرتبة الثالثة
إلا الصغير الذي له رؤية وليس له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، هل يأخذ حكم مرسل الصحابي الكبير الذي سمع أو يأخذ حكم التابعي؟ هذا نزاع بين أهل العلم. نعم.
المرتبة الثالثة أن يقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا، وإنما كانت هذه دون التي قبلها لأن فيها من احتمال عدم السماع مباشرة مثل ما في الأولى، وتزيد عليها بأنه قد يظن ما ليس بأمر أمرا، هكذا قيل ولا يخفى بعده، إذ عدالة الصحابي تمنعه من أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر فيما ليس بأمر، ولذا جعلت جماعة من أهل الأصول هذه المرتبة في منزلة التي قبلها لضعف الاحتمال المذكور. المرتبة
يعني الرابعة، أمر النبي بكذا، نهى النبي عن كذا، فكل هذا أيضا له حكم إيه؟ الرافع، لأن الصحابي لا يدلس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
المرتبة الرابعة أن يقول أمرنا أو نهينا ولا يذكر الفاعل، وإنما كانت دون التي قبلها لأن
يعني فرق بين أمر النبي أمرنا بكذا. أمر النبي هذا إسناد مباشر، إسناد مباشر للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أمر، فهذا محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بذلك، كما لو قال النبي أمركم بكذا. طيب أمرنا أو نهينا، هذا مبني لمن يسمى فاعله. نعم.
وإنما كانت دون التي قبلها لأن فيها من الاحتمال ما في التي قبلها، وتزيد باحتمال أن يكون الأمر غير النبي، ولا الآمر، أن يكون الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأئمة والعلماء، وأكثر أهل الأصول على أنه لا يحمل إلا على أمر الله ورسوله، خلافا لمن أبطل هذه المرتبة لذلك الاحتمال.
إذا قالها صحابي وأسند ذلك إلى عصر النبوة أمرنا بكذا، فهذا له حكم الاتصال، كما لو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف التابعين يقولون هذا، مثل ما جاء عن ابن عمر قال أمرنا بإعفاء اللحية. من الذي سيأمر؟ ليس الصديق ولا الفاروق ولا كذا، إنما هو النبي، فهذه الصيغة أيضا كما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. كذلك أيضا ما أسند إلى الفعل، نحرنا فرسا على عهد رسول الله فأكلناه، هذا له أيضا حكم ليه؟ الرافع، لأن نحرنا فرسا على عهد رسول الله معناه أن هذا فعل في عصره، فيكون سنة تقريرية، حتى لو ما قال النبي إن لحوم الخيل جائزة، لكن كون الصحابة ينحرون فرسا على عهد رسول الله هذا يدل على جوازه، ولو كان محرما لنهى النبي عن ذلك. وقد يقول قائل لعل النبي لم يطلع على ذلك، نقول في عصر النبي ما يورد هذا، لأن النبي ولو لم يطلع يطلعه الله عز وجل، يطلعه الله عز وجل، ولا يقر الوحي مخالفة يستسيغها الناس. كذلك قول جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، أي الرجل يجامع امرأته ثم يعزل فيجعل منية خارج الرحم والقرآن ينزل، فدل هذا على الجواز، هذا دليل جواز. فكل ما فعل في عصر النبوة ولم يرد عن النبي نهي عنه فإنه يكون جائزا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي معنى هذه المرتبة قوله من السنة كذا والسنة جائزة بكذا، فالظاهر أنه لا يريد إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فرق في قول الصحابي ذلك وبين أن يقوله في حياته،
بين أن يقول في حياته أو بعد وفاته،
أو بعد وفاته.
يعني لو قال الصحابي من السنة كذا أو السنة كذا فهذا مرفوع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قال ذلك في حياة النبي أو بعد حياة النبي، مثل ما جاء أيضا في الصحيحين قول أنس السنة إذا تزوج البكرة أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه لها حكم المرفوع أيضا. عائشة أيضا تقول كما عند مسلم السنة ألا يخرج المعتكف من معتكفه إلى الحاجة الإنسان وكذا، هذا أيضا سنة، فنأخذها على أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يضاف لفهم الصحابي، فهم حينما تكون مسألة فهم، فهذه ينضف لفهم الصحابي، إن وافق النص قبل، وإذا ما وافق النص فإنه يرد، يكون هنا داخلا في قول الصحابي. وقول الصحابي فيه التفصيل، هل مخالف من الصحابة أو الصحابة وافقوا على كلامه؟ والله إن وافقوا على كلامه ولم يخالفوا أحد فهذا إجماع، أما إذا خولف نظرنا إلى الدليل، نظرنا إلى الدليل مع من يكون الدليل، هذا فهم صحابي، قد يتابع وقد لا يتابع. أبو هريرة رضي الله عنه فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المسلم حيث يبلغ الوضوء، فكان يرفع الماء إلى العضد، هذا فهمه رضي الله عنه، وهذا خالفه فيه الصحابة. عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين فهمت أن قرارها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي أنه يرفع كلام النبي يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، فكانت تقول بإثما عدلتمونا، أعدلتمونا بالكلاب؟ لقد كنت أنا معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينهان. فهمت أن قراره بين يدي النبي حكمه حكم من مرض بين يدي النبي وليس بصحيح. ابن عباس فهم أن الربا ربا النسيئة فقط وليس ربا الفضل، لقول النبي إنما الربا النسيئة. الشاهد يعني الفهم كفهم أي أحد في الأمة يؤخذ منه ويرد، إلا فهما اتفق عليه الصحابة. أما كل ما رفع إلى النبي أو إلى عصر النبي سواء بالفعل، نحرنا، فعلنا كذا وكذا، أمرنا بكذا، كل ذلك له حكم الرفع. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول التابعي والصحابي في ذلك سواء، إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر. المرتبة الخامسة: أن يقول كنا نفعل كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كانوا يفعلون كذا على عهده صلى الله عليه وسلم، كقول جابر كنا نعزل والوحي ينزل. قال المؤلف رحمه الله تعالى ممثلا لهذا.
نعم. حج على من؟ طب ما هذا ما كنا نعزل القرآن ينزل، هذا التقرير، هذا تقرير، كنا نعزل القرآن ينزل، يعني لو كان منهيا عنه لنهى عنه القرآن ولنهى عنه النبي، كيف ليس مرفوعا؟ لا، هذا مضاف إلى السنة، هذا داخل في السنة التقريرية. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ممثلا لهذا: مثل قول ابن عمر كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وقال كنا نخابر 40 سنة إلى آخره. أما إذا لم يذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل قال كانوا يفعلون كذا مثلا، فقال أبو الخطاب يكون نقلا للإجماع، ومنعه بعض أصحاب الشافعي ما لم يصرح بنقله عن أهل الإجماع. قال أبو الخطاب: وإذا قال الصحابي هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله ولو فسره بتفسير وجب الرجوع إلى تفسيره. هكذا نقل عنه المؤلف، ومنع الأمرين كثير من علماء الأصول والله أعلم. ولم يذكر المؤلف هنا جميع صور أداء الحديث لأن راوية
إذا قال أصحاب هذا الخبر منسوخ وجب قبول قوله، ولو فسره بتفسير وجب الرجوع لتفسيره. يقول ومنع الأمرين كثير من علماء الأصول، هذا إذا وجد معارض، أما إذا لم يوجد معارض فالقول قول الصحابي. إذا لم يوجد معارض، فإذا قال الصحابة هذا خبر منسوخ هو أعلم وأدرى، إلا إذا وجد ما يمنعه وما يعارضه. ولو قال كذلك لو فسر شيئا فإنه عربي وأيضا يعلم مراد الشارع من هذا النص، إذا لم يخالف الصحابي وجب القبول. نعم.
هكذا نقل عنه المؤلف ومنع الأمرين كثير من علماء الأصول والله أعلم. ولم يذكر المؤلف هنا جميع صور أداء الحديث لأن راوية الراوي رواية الراوي عن شيخه قد تكون بالسماع كما ذكرنا، وقد تكون بالعرض وهي قراءته على الشيخ، وقد تكون بالمناولة وغيرها من أقسام الإجازة كما سيذكره المؤلف.
نعم.
رحمه الله تعالى.
طيب نكتفي بها. نعم. لا، السنة ثابتة بأنه إذا انتقى الختانان فقد وجب الغسل وإلا لم ينزل، فمحمول على عدم وصول الخبر إليه، وصول الخبر إليه، لكن السنة ثابتة، ليس هذا رجع الفهم. قال إذا انتقى الختانان فقد وجب الغسل وإلا لم ينزل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك